الشياطين بسم الله الرحمن الرحيم صل اللهم على خير خلق محمد وعلى آله الأطيبين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. يقع الكلام في هذه المسألة في كتاب تفسير القمي، حيث الدعية في كلمات جملة من الأعلام أن كل من ورد في أسانيد تفسير القمي هو ثقة، نظير ما تقدم في رواية كتاب كامل الزيارات، وأن كل من ورد في رجال كامل الزيارات يكون ثقة. تفسير القمي هو لعلي بن إبراهيم بن هاشم القمي، ذكرناه في الجلسة السابقة، وأنه قمي باعتبار ما أدري ولد في قم أو ولد خارج قم، بس مقتضى الطبع أن لا يكون قد ولد في قم، بس على كل حال ترعرع في قم وعاش أغلب حياته في قم، كان موجود في قم هو رحمة الله تعالى عليه. هذا الرجل بقي حيا إلى ما بعد 307 للهجرة، يعني كان عايش في ضمن أغلب وقت الغيبة الصغرى. ولادته لابد أن تكون قبل الغيبة الصغرى، يعني حتى واحد يعطي 70 سنة أو 80 سنة لابد أن تكون ولادته قبل الغيبة الصغرى. فعلا هو شيخ الكليني، الكليني متوفى 329 للهجرة. هذا ينقل عنه بعض اللي تعرفه سابقا، كان يكتب الأمالي، فقد أنا أنت شيخي في الأمالي قد أذكر المكان والتاريخ، هذا بيكون هذا أكثر وثوقا، بقول حدثني فلان الفلاني في مسجد الكوفة سنة كذا، حتى ماذا، حتى أرخ، حتى ما حد يتهمني بعدين، أنه بس كلما زدت التوثيق ماذا ازداد التحديد. فهناك أحد الرواة يروي عن علي بن إبراهيم ويقول حدثني سنة 307 للهجرة، فعرف العلماء أنه كان حيا سنة 307. هلا أمتين توفى بعد ذلك؟ لعله حدثني ومات، ممكن لعله حدثني ومات. هذا مثل ماذا؟ مثل ابن داود، مثل ابن داود ما بيعرفوا أمتين توفى، لكن بيعرفوا أمتين انتهى من تأليف الكتاب، لأنه هو أرخ بوقت انتهاء الكتاب، فيقال كان حيا سنة كذا. هلأ أمتين توفى بعد ذلك شو يدرينا في المقام؟ ما بقي حد بالي. هذا علي بن إبراهيم بن هاشم، قلنا أنه من أوثق مشايخ الكليني، ولا إشكال بأن نصف الكافي عنه تقريبا أو أكثر من نصف الكافي منقول عنه رحمة الله تعالى عليه. هذا الرجل ترجم له الأعلام بكلام موثق جدا، مثل النجاشي عبر عنه قال علي بن إبراهيم بن هاشم أبو الحسن القمي ثقة في الحديث ثبت معتمد صحيح المذهب. عيد العبارات، مع أنه على فكرة هذا الرجل بتفسير القمي ده واحد نسبه له في كتير روايات في الباطن، كتاب تفسير القمي فيه أخبار متعددة في التفسير بالباطن بيسموها الغلو تلك الأيام، فيه كثير تفسير القمي، بل كثيرة جدا روايات الباطن في تفسير القمي. رغم ذلك ليش بيعبر ثقة في الحديث ثبت معتمد صحيح المذهب، سمع فأكثر وصنف كتبا وأضر، أضر يعني شو صار ضريرا أعمى الله يرحمه، في وسط عمره، وله كتاب التفسير وكتاب الناسخ والمنسوخ، كتاب قرب الإسناد. قرب الإسناد كتاب عام، عنوان عام، هو الآن قرب الإسناد معروف للحميري، بس كلمة قرب الإسناد ما كانت مختصة بواحد، كان كل واحد يحس أنه له سند قريب إلى الإمام يكتب كتاب ماذا، قرب الإسناد، أنه أنا سندي قصير. كتاب الشرائع، كتاب الحيض، كتاب التوحيد والشرك، كتاب فضائل أمير المؤمنين، كتاب المغازي، كتاب الأنبياء، رسالة في معنى هشام ويونس، لطيفة الرسالة هذه، رسالة في معنى هشام ويونس، هذان الرجلان ورد في حقهما الذنب في الأخبار، هشام بن الحكم ويونس، ما أدري قديش قارئين الأبحاث، هشام بن الحكم ويونس كل منهما مذمومين جدا، حتى أن بعضهم يقال سعد بن عبد الله الأشعري القمي كتب كتاب اسمه مثالب هشام ويونس.
هشام في علم الكلام نسب له بعض
لا مو بس علم الكلام، متهم بتهم أشنع من ذلك، متهم بأنه السبب في شهادة إمام القاضي لهالدرجة، يعني صحيح. هشام مو متهم بس أنه بس أنه مشاكل عقائدية، متهم أنه سبب في شو اسمه، مثل أي شخصية أخرى، مثل أي شخصية أخرى، نحن مطمئنين بواثقتها، لكن ماذا هناك النوع من الغباشة في سيرته مثل قصة زرارة وزرارة معروف
أوضح
زرارة المذمات اللي فيه قديش كثيرة جدا رغم في عشرات الروايات لعله بزرارة يونس كذلك وهشام بن الحكم كذلك فعلا فهو كأنه الظاهر أن هذه الرسالة هذه معنى هشام ويونس ماذا أن تكون مقصود منها الدفاع عن هشام ويونس قضيتهم فعلا أنه عادة إذا واحد ما يعبر معنى هشام ويونس يعني ما ورد معنى ما ورد في حق هشام ويونس عنده أيضا من كتبه جواب مسائل سأل عنها محمد بن بلال كتاب يعرف بالمشذر والله أعلم إنه مضاف إليه ما بعرف هذا الكتاب مش ثابت عنده صراحة ذكر أولا ذكر كتاب التفسير وله كتاب التفسير ذكر هكذا العبارة بس أخبرنا محمد أخبرنا شفت بعد ما ذكر كتاب يعرف بالمشذر والله أعلم أنه مضاف إليه يعني هذا كتاب موضوع قال ماذا أخبرنا محمد بن محمد يعني المفيد وغيره عن الحسن بن حمزة بن علي بن عبد الله قال كتب إلي علي بن إبراهيم بإجازة سائر حديثي سائر شو قصده سائر مفروض يكون غير المشذر يعني يعني باقي كتبه مفروض هذا الذي والله أعلم أنه مضاف إليه ليس منها شيخ الطوسي في فارس نفس الشيء قال علي بن إبراهيم بن هاشم له كتب منها كتاب التفسير ثم ذكروا جملة من الكتب أخبرنا بذلك الشيخ المفيد عن محمد بن علي بن حسين بن بابوي يعني الشيخ المفيد عم بيروي عن الصدوق شيخ الصدوق أبو جعفر ومحمد بن الحسن وحمزة بن محمد العلوي ومحمد بن علي بن مجلوي عن علي بن إبراهيم إلا حديثا واحدا استثناه من كتاب الشرائع في تحريم لحم البعير تحريم لحم البعير كان شعارا لل ها لا في العامة عامة لحم البعير عن جد بس أنا بعرف لأنه عندنا نحن في المشروع
لا عفوا لعله أنه هو فقط ينقض الطهارة ينقض الطهارة
لا الروا اللي حرموا لحم البعير العلوية
العلوية عن عائشة
وقال لأرويه لأنه محال هذا عم بيروي كتب علي بن إبراهيم ماذا قال قال في عنده إحدى روايات اللي ناقلها في كتبه ماذا يحرم لحم البعير هذه الرواية محال هذه فعلا محال عقلي يعني شو هذا بل وروى أيضا حديث تزويج المأمون أم الفضل من أبي جعفر محمد بن علي الجواد رويناه بالإسناد الأول هذا هو بالنسبة لعبارة للمسألة في المقام الدعوة أن السيد الخوي تبعا للحر العاملي بنى على أن كل من وقع في أثناء تفسير القمي ثقة بدعوى أن القمي قد ذكر ذلك في رجاله فعلا في مقدمة تفسيره فعلا المشكلة سنذكر لكم المشكلة قبل أن نرد في الكتاب والطرح البحث في الكتاب مشكلة هذا الكتاب بشكل عام كقاعدة عامة أو كضابطة عامة أن العلماء من بعد السيد الخوئي خصوصا يعني أكثر شيء تأمل من بعد السيد الخوئي السيد الخوئي ادعى هذه الدعوة فالظاهر أنه صار الكتاب أكثر التفاتا واعتناء عند العلماء ما أدري السبب سابقا ما كانوا ملتفتين لها النقطة بوضوح ما بعرف بعد ما دعيت هذه الدعوة وصار محل نظر وبحث أتى العلماء وصاروا يقرؤون كتاب تفسير القمي فوجدوا فيه نكات عجيبة أن هذا الكتاب مما يطمئن بأنه ليس كتاب تفسير القمي يطمئن بأن هذا الكتاب ليس تفسير القمي هذه النسخة التي بين أيدينا يقطع أي واحد يقرأ الكتاب يقرأ كامل الكتاب سوف يقطع بأن هذا الكتاب ليس كله تفسير القمي ما أدري أي قارئ أنا هلا بعطيكم قرائن حتى تعرفوا قديش هذه واضحة في المقام حتى أعطيكم قرائن بعد شوي تقطعوا معانا كما قطع من قبلكم أنه هذا الكتاب بالبداهة ليس شو بالبداهة الحسية ليس كله كتاب تفسير القمي في المقام هلا متى هذه النسخة دخلت عند الطائفة بحث آخر بس اللطيف أنه هذه النسخة التي نحن الآن مطبوعة هي بعينها النسخة التي كانت عند مين؟ عند صاحب البحار وصاحب الوسائل لأنه في بعضهم شو بيدعي يقول بأنه صحيح هذه النسخة محرفة لكن نسخة صاحب البحار والوسائل ماذا؟ جيدة هي نفس النسخة وتتبعوا بالمصادر والروايات فعلا في المقام وبيانه أن هذا طبعا هذه نقطة في المقام هلا بعد شوي حأذكركم نقطة أخرى في المقام حتى أذكركم القرائن على أنه هذا الكتاب ليس كتابا لعلي بن إبراهيم هذا الكتاب هو بالواقع فكرة قسمه لأربع أقسام هذا الكتاب هو فيه شيء من تفسير علي بن إبراهيم فيه شيء من تفسير أبي الجارود في روايات أخرى لا العلاقة لا بأبي الجارود ولا بعلي بن إبراهيم، وفي أمور بس تفسيرات لغوية اجتهادات يعني مش رواية، ما في أصلا قالها أحد، هي فقط ولا أي عم يفسرها معنا كلمتها تفسير كلام عادي ما في شيء آخر. أربع أقسام لا أقل: تفسير القمي، أبي الجارود، روايات في أسانيد ما له علاقة فيها لا علي بن إبراهيم ولا أبو الجارود، وقسم رابع تفسير اجتهاديون، يعني في آية لها معنى لغوي عم يفسر معناها اللغوي. القرائن على ذلك: القرينة الأولى أنه في جملة من الأحيان ترى أن راوي الكتاب، هذا الكتاب الموجود الآن بين أيدينا، يقول هكذا: رجع إلى تفسير علي بن إبراهيم. أنت كم عم تفتح كتاب علي بن إبراهيم عم تقرأ أنت؟ ما شاء الله، أنت قرأت من هنا، أنت عاطك كيف تعتمد أنه كتاب علي بن إبراهيم؟ طب هي على المجلد
الصفحة الأولى شوف
أنه أي مكتوب علي بن إبراهيم، قرأت أقرأ 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 أقرأ، بعد ما ذلك شو بتصير؟ تقرأ رجع إلى تفسير علي بن إبراهيم، ترجع تفتح الكتاب، يعني كتاب مين هذا؟ ليش متى خرجنا حتى ندخل؟ أنا أحصيت شخصيا موارد رجع إلى تفسير علي بن إبراهيم بهذا التعبير 7 مرات في تفسير علي بن إبراهيم، ولو كان هذا هو الكتاب بالقمي ما معنى هذا التعبير. الشيخ الداوري عنده عبارة بالأصول الرجال يقول: كثيرا ما يرد هذا التعبير رجع إلى تفسير علي بن إبراهيم أو رواية علي بن إبراهيم أو قال علي بن إبراهيم، وفي موضع ذكر أن فيه زيادة أحرف لم تكن في رواية علي بن إبراهيم، يعبر هذا التعبير في موارد ماذا؟ أن هناك زيادة في النص لم تكن موجودة في رواية علي بن إبراهيم، يعني هذا الكتاب ما مكتب علي بن إبراهيم. قرينة الثانية أن هذا أن راوي الكتاب، هذا الكتاب المطبوع الآن، طبعا راوي الكتاب واحد اسمه أبو الفضل سوف نتكلم عنه بعدين، راوي الكتاب اللي هو أبو الفضل عندما وصل إلى الآية 45، وصل الآية 45 من سورة آل عمران، قال هالعبارة: حدثنا تأملوا معي من حدثنا أحمد بن محمد الهمداني. من أحمد محمد الهمداني؟ ابن عقدة. ابن عقدة أي سنة متوفى؟ 333 للهجرة. مين عم بيحكي حدثنا؟ أبو الفضل عم بيقول حدثني مين؟ ابن عقدة. ابن عقدة يعتبر لا أقل، إذا ما قلنا من طلاب علي بن إبراهيم، لا أقل شو هو يكون؟ متساوي، زميل له. قال: حدثني جعفر بن عبد الله قال حدثني كثير بن عياش عن زياد بن المنذر عن أبي الجارود عن أبي جعفر محمد بن علي. ابن عقدة ليس من مشايخ مين؟ علي بن إبراهيم. ابن عقدة ليس من مشايخه. شفتوا هذا السند؟ حدثني ابن عقدة قال حدثني جعفر بن محمد بن عبد الله حدثني كثير بن عياش عن زياد بن المنذر أبي الجارود، هذا هو السند الذي يذكره النجاشي عندما يريد أن يروي كتاب تفسير أبي الجارود. عندما يريد النجاشي أن يروي كتاب تفسير أبي الجارود والطوسي أيضا، بس بده يذكر سنده لأبي الجارود، شو بيذكر؟ هذا السند، بيذكر هذا السند اللي هو ماذا؟ سند تفسير أبي الجارود، مو سند تفسير القمي فعلا. القرينة الثالثة أن في الكتاب روايات يجل أن تنسب لعلي بن إبراهيم. لا مشكلة في الروايات، شايفين رواية فيه؟ أعطيك لك رواية سامعين. لا بش هذه، اسمع هذه أنت، هذه نختلف مع بعضنا بتفسيرها. اسمع هذه، سامعين قصة أوريا؟ أوريا ذكر ولا أنثى؟ الله يسامحك، أوريا ذكر. ها أوريا، أوريا كان قائدا للجيش مع داود. في يوم من الأيام، في يوم من الأيام داود، هيك القصة الإسرائيلية موجودة عندهم. في يوم من الأيام داود ماذا فعل؟ شاف زوجته، ما بغض النظر شو شاف، بالنتيجة رأى زوجته مين؟ زوجته أوريا، فأعجبته داود. إيه؟ نبي داود، نبي الله، نبي الله، أعجبته مين؟ زوجته أوريا. فأراد داود ماذا؟ أن يخلي هذا شو؟ يموت هذا أوريا حتى أتزوج له مين؟ زوجته. فأرسل أوريا إلى أين؟ إلى المعركة. طب بالحرب إذا يقاتل خلف التابوت، التابوت اللي فيه السكينة والرحمة، شو؟ لن يقتل لأنه فيه سكينة ورحمة. فشو طلب منه لأوريا؟ طلب منهم أن يقدموا أوريا إلى مقام التابوت حتى يقتل، فقتل التابوت في اسمه، تزوج أوريا. هذه الرواية موجودة وين؟ في تفسير علي بن إبراهيم، في التفسير المنسوب لعلي بن إبراهيم.
هذه موجودة عند المخالفين أيضا، بالتفسير أقرأ لكم العبارة هكذا نصه: حدثني أبي عن ابن أبي عمير عن هشام عن الصادق قال إن داود لما جعله الله عز وجل خليفة في الأرض وأنزل عليه الزبور أوحى الله عز وجل إلى الجبال والطير أن يسبحن معه إلى أن قال: فنادى داود ربه قال: يا ربي قد أنعمت على الأنبياء بما أثنيت عليهم ولم تثني علي، فأوحى الله عز وجل إلي: هؤلاء عباد ابتليتهم فصبروا وأنا أثني عليهم بذلك. يعني أنت بس تعطيني نعم، ما قلت ماذا، أن أنا إنسان شو صبور وعظيم ومشاكل ذلك. قال له الله عز وجل: يا أخي هو ابتليتهم وصبروا، أنت شو ابتليتك؟ بعد ما ابتليتك بس عم بعطيك نعم، ما في ابتلاء. فقال: يا ربي فابتلني حتى أصبر. أنت ابتلني أصبر، شو بعدين شو سوي؟ تثني علي. إلى أن قال: فلما كان اليوم الذي وعده الله عز وجل اشتدت عبادته، عبادة مين؟ داود. صار يعبد ربه كثيرا، وخلى في محرابه وحجب الناس عن نفسه خيفان بجاي البلاء، وهو في محرابه يصلي، فإذا طائر وقع بين يديه فأعجبه جدا ونسي ما كان فيه، اتخذ بمين؟ بالعصفور. فقام ليأخذه فطار الطائر فوقع على حائط بين داود وبين أوريا بن حنان، وكان داود قد بعث أوريا في بعث، فصعد داود الحائط ليأخذ الطير، وإذا امرأة أوريا جالسة تغتسل، فلما رأت ظل داود نشرت شعرها وغطت به بدنها. تدروا عم تغتسل، ما تغتسل بالبدرون. فنظر إليها داود فافتتن بها ورجع إلى محرابه ونسي ما كان فيه، وكتب إلى صاحبه في ذلك البعث: لما أن يصير إلى موضع كيت وكيت يوضع التابوت بينهم وبين عدوهم، وكان التابوت إذا وضع بين إسرائيل وبين أعدائهم رجع عن التابوت إنسان كفر وقتل ولا أو كفر وقتل ولا أو كفر وقتل ولا يرجع أحد عنه إلا ويقتل. فكتب داود إلى صاحبه الذي بعثه أن يضع التابوت بينك وبين عدوك، وقدم أوريا بن حنان حتى بين يدي التابوت، فقدمه وقتل. بعدين تاب داود وتزوج أوريا وولدت له سليمان، وقصة طويلة عريضة صارت بعدين فعلا في المقام. علام المجلسي روى الرواية من تفسير القمي وقال هاي نحملها على التقية، ما فهمت أنا. ما أهل البيت معروفين بأنهم ماذا؟ بأنهم شديدين في مسألة عصمة الأنبياء، بيوت السلطان كانوا يشددون على عصمة الأنبياء. يعني هي ليش تقية؟ ما فهمت أنا. فالمقصود كيف أن علي بن إبراهيم رواها مقصودنا؟ لاحظ تفسير الصافي مثلا رواها عنه، هاشم البحراني رواها، نور الثقلين للحويزي رواها عن مين؟ عن علي بن إبراهيم فعلا. وأيضا من المواضع التي هي أيضا مواضع أصلا يجل الله تعالى مثل علي بن إبراهيم أن يروي مثل هذه الرواية، قصة يوسف. تدروا شو صار مع يوسف؟ يوسف وقت مع رأي القصة الإسرائيلية المعروفة، أن يوسف عندما همت به ماذا فعل؟ هم بها، مش أنه لولا رأى برهان ربه، لا، هذه اشتركة وهم بها نقطة. حط نقطة، هو ما كمل الآية. هم بها لكنه رأى ماذا؟ شو برهان ربه؟ ثم هي لولا حرف ماذا؟ امتناع. الامتناع ليش؟ امتناع لوجود. ليش امتناع امتناع؟ لو امتناع الامتناع، لو امتناع الامتناع هلولا. طبعا هشام ابن هشام بالمغني يقول أسوأ التفاسير لولا أن تفسرها بماذا؟ بحرف امتناع لوجود، هي حرف تقدير وليست حرف امتناع لوجود بغض النظر. هاي ذاكرة ابن هشام بالمغني، ذاكرة هذه العبارة، يقول أردأ التفاسير لولا، المشروع على سنتنا، يقول هذا أردأ التفاسير لولا. بغض النظر عن هذه النقطة، لولا حرف امتناع لوجود، فهي لولا أن رأى برهان ربه، يعني لولا أن رأى لهم بها، لكنه رأى برهان ربه فلم يهم بها. هذه التفسير المعروف، لكنه ماذا قالوا؟ قالوا لا، هم بها، لكنه رأى مين؟ رأى أباه يعقوب. مثلا بيقول وإنهما لما هما رأى يوسف صورة يعقوب في ناحية البيت عرضا على إصبعيه ما أدري فعلا، ويقول يا يوسف أنت في السماء مكتوب في النبيين وتريد أن تكتب في الأرض من الزنات، فعلم أنه قد أخطأ وتعد. هذه التفسير القمي، هاي تفسير، هاي تفسير منسوب للقمي هذه الرواية.
في الأخير ماذا يقول يعني بهذه تنفي أن الكتاب كله للقمي؟
لا ما بتثبت، بس أنه كتاب مختلف لمن الكتاب، ما أنه كتاب كله قمي. قرينة الرابعة، قرينة الرابعة وهي دالة على أن في الكتاب أخبارا لا علاقة لها، لا بتفسير علي بن إبراهيم ولا أبو الجارود. عندنا روايات ما لا علاقة أصلا ما فيها لكن مت أبو الجارود ولا علي بن إبراهيم. وحاصل أن في الكتاب قول الراوي هكذا، في عبارة هكذا: حدثنا محمد بن جعفر الرزاز عن يحيى بن زكريا عن علي بن حسان إلى آخر السند الذي لا ينتهي إلى بالجارود. محمد بن جعفر الرزاز هو بيكون مشايخ أبو غالب الزراري. أبو غالب الزراري هو تلميذ الكليني، فهذا الرجل محمد بيكون برتبة مين؟ شيخ الكليني وابن قلاوي، فهو بمنزلة مين بيكون؟ بمنزلة تلامذة علي بن إبراهيم. كيف يروى عنه علي بن إبراهيم؟ بلي. والمتحصل أن بين أيد أن الموجود بين أيدينا ليس هو تفسير القمي، بل شيء آخر رواه مجهول قد حاول بعض العلماء تشخيصه بالحدس كقوله. بس هذه العبارة لا ما في مشكلة، في شغلة علي بن إبراهيم، بس شو تسوي أنت في المقام ينبغي لك؟ لا ينبغي لك شو تسوي أنت؟ أنه هذا الكتاب هل هو كتاب معتبر أو لا؟ أول نقطة. يعني بالنتيجة كيف تميز؟ بعض العلماء حاول يميز، مثلا الشيخ الداوري الله يحفظه بعد ما انتهى من هذا البحث آمن بأنه هذا الكتاب مو كتاب علي بن إبراهيم، قال بدي أعطيكم طريقة للتمييز بأنه ماذا؟ أنه هذا أي كتاب علي، أي رواية علي بن إبراهيم أو لا. فذكر بعض النكات: أن لا ينتهي السند إلى أبي الجارود، لأن بس ينتهي السند إلى أبي الجارود لن يكون من ماذا؟ من تفسير علي إبراهيم. اتفاقا سيد الخوي أحد طرق توثيق لأبي الجارود ما هي؟ والله. فإذا أن لا يكون من رجال تفسير، أن لا يكون ينتهي إلى أبي الجارود، لأن أبي الجارود خلاص. أن لا يكون السند طويل، كل ما كان السند طويل يعني ماذا؟ مش علي بن إبراهيم هذا. السند علي بن إبراهيم عادة تكون قصيرة مو طويلة جدا، يعني الصادق بده ثلاث أسانيد، بده ثلاث روات أو أربع روات حتى يصل إلى الصادق. إذا كان أكثر من ذلك بيكون ماذا؟ مو لعلي بن إبراهيم. أن يكون مباشرة بعد التعبير بماذا؟ برجع إلى تفسير علي بن إبراهيم. إذا كان بعده مباشرة تعرف أن هذا المقدار قدر متيقن من علي بن إبراهيم. أن يصدر الرواية بإبراهيم بن هاشم مثلا أو عن أبيه أو مشاكل ذلك الذين هم معروفين أنهم مشايخ مين؟ مشايخ علي بن إبراهيم. فعلا هذا محاولة تلفيقية حتى نستخرج تفسير علي بن إبراهيم من الكتاب، لكن تبقى المشكلة العظمى: شو يدرك باعتبار هذا الكتاب؟
المتن
هذا جيد. فإذا لابد لنا في هذا الكتاب أن نسوي أن يحقق بطريقة أخرى. شو الطريقة الأخرى؟ يحقق بالمضمون. بلي طبعا بعضهم شو حاول يقول، حاول يوجه لماذا هذا الناسخ فعل فعلته أنه أدخل كل شيء ببعضه. قالوا بأن هذا الكتاب لبعض الإمامية أريد نشره في طبرستان، طبرستان كانت عبارة عن منطقة للزيدية، فأحب أن يذكر أمور الشيعة وغير الشيعة فأدخل فيه تفسير أبي الجارود وتفسير علي بن إبراهيم واجتهادات شخصية ومشاكل ذلك، وجمعها في ضمن كتاب واحد. فعلا طب مين هو هذا الشخص؟ هو هذا الراوي نفسه مش معروف من هو فعلا،
لكن المعروف من طبرستان كانت عامية كثير.
على كل حال، على كل حال نحن ندعي عدم صحة الاعتماد على تفسير علي بن إبراهيم أبدا، والروايات اللي تأخذ منه تأخذ كشاهد كمؤيد أو مشاكل ذلك، أما أن تأخذ كأدلة حتى لو رواية تقطع بأنها هذه على تقدير ثبوتها من تفسير علي بن إبراهيم لا تكون حجة، لأن هذا الكتاب بلا إشكال قد نالته أيادي التحريف والتبديل. شلون بعد تعتمد على كتاب؟ أي وثوق يبقى بهذا الكتاب؟ أي وثوق يبقى في كتاب ماذا تداخلت فيه الأقوال والأقلام وما تدري مين مع مين ومين ضد مين وماذا؟ شو كيف واحد يعتمد على هذا الكتاب فعلا؟ أقدم هذه النقطة بالشاهد، إذا تجاوزنا كل هذه المشاكل نرجع لماذا؟ نرجع إلى فكرة أخرى. شو الفكرة الأخرى؟ شو اسم هذه؟ طبعا في كتاب مطبوع جديد اسمه مختصر تفسير القمي ابن العطاء التلميذ العلامة الحلي كاتب مختصر هذا جيد إذا واحد بيقارنه مع ماذا؟ مع تفسير القمي فعلا في المقام. إذا تجاوزنا كل هذه المشاكل نبقى عندنا مشكلة أخرى. شو المشكلة الأخرى؟ أنا فتحنا كتاب تفسير شو عم يستدلوا هم؟ هم عم يستدلوا أنه بتفسير القمي في عبارة، هذه العبارة ماذا تقول لنا؟ نحن ذاكرون بصفحة 309 يقول نحن ذاكرون ومخبرون بما ينتهي إليه ورواه مشايخنا وثقاتنا عن الذين فرض الله طاعتهم وأوجب رعايتهم ولا يقبل العمل إلا بهم. فهو يريد أن يقول بأن أنا سوف أذكر لكم روايات عن مين؟ بما ينتهي إلينا ورواه مشايخنا وثقاتنا. فهذا توثيق صريح إلى ماذا؟ إلى كل المشايخ الذين وردوا في الأسانيد. تعرفوا شو السؤال؟ تخد لك من صدمة. شو الدليل أن هذه المقدمة من علي بن إبراهيم؟ لا في هذه أصعب. تعرف شو صعوبتها وشية؟ أن إذا تفتحوا كتاب تفسير الموجود الآن بين أيديكم تبقى بتفتح المقدمة تقرأها تكمل تقرأ رسالة معينة إلى علاقة بالناسخ وعلوم القرآن ومشاكل ذلك، بعد ذلك تقول تقرأ كلمة قال علي بن إبراهيم. في واحد ادعى بأن هناك نسخة في مكتبة ما أدري وين هي مكتوب علي بن إبراهيم الأول، هي جيد لسه، بس كثير أكثر النسخ لم يذكر فيها لم ينسب في مقدماتها ماذا لعلي بن إبراهيم، حتى المقدمة لم تنسب عنها. يفترض أنه ماذا كتاب علي بن إبراهيم كتاب ماذا هو يمكن استخلاص كتاب علي بن إبراهيم من الكتاب المطبوع الآن، يمكن أن شو نسوي نستخلصه كتاب جيد ولا بأس به، بس من أين تعرف؟ تبقى المشكلة الرجالية، أنه من قال لك بأنه المقدمة علي بن إبراهيم؟ من قال بأن هذا المقدمة؟ في اثنين ما بنعرفهم، في هذا أبو الفضل هذا ما بنعرف من هو اللي هو مذكور اسمه، وفي واحد يروي عن أبو الفضل هذا بس قال حدثني، من هو هذا قال؟ ما ندري من هو قال.
يعني
ما معروف من هو، ما معلوم من هو في المقام. تأمل معناكم بيانه أن النسخة الموجودة بين أيدينا وبعد ذكر المقدمة التي فيها قول المؤلف ونحن ذاكرون ومخبرون بما ينتهي إلينا ورواه مشايخنا وثقاتنا الذين فرض الله طاعتنا، وفي آخرها بين قوسين قال أبو الحسن علي بن إبراهيم الهاشم القمي، ثم بعد ذلك ينقل الخبر الطويل في علوم القرآن، ثم يبدأ بماذا؟ بذكر الروايات في المقام، ثم يعود هكذا يقول حدثني واحد عم بيقول، في واحد عم بيقول حدثني، مين انت بعرفش من انت؟ في واحد يقول حدثني أبو الفضل العباس، من أبو الفضل العباس ما بنعرف، قال حدثنا أبو الحسن علي بن إبراهيم، مع العلم أن كل من قائلين حدثني وأبو الفضل مجهولا. طبعا أبو الفضل بنعرف عائلته أجداده بنعرفهم، بس هو ما بنعرفه، هو عنده نسب. إيه كذب عليك وقال لك ما عنده نسب، عنده نسب الرجل في المقام، إيه أجداده مذكورين، هو مش مذكور في الكتب. نتيجة بدنا نقولها في المقام، هذا الكتاب تفسير القمي من أصعب الكتب، من أعوص الكتب أنه واحد يعتمد عليه خصوصا في علم الرجال. أنا أستهجن واقعا، هذا الكتاب لا يمكن لك أن تجعله أو يعني أصلا ما في قرين على أن هذه المقدمة من مقدمات علي بن إبراهيم. بتفسير هذا المختصر ما موجود المقدمة، هذا تبع ابن العطاء ما موجود المقدمة.
بس وان شيخ مسلم اخوي يعني كيف اعتمد عليه الى اخر حياته؟
ايه شو سوي؟ انا ما ادري، لعله اعتمد على شهادة صاحب الوسائل. لعله اعتمد على شهادة صاحب الوسائل. سيد الخوي هذا الشيخ الداوري يشكل عليه، مش مثل مستوب الرجال على الأقل مشكل عليهم، ما شفت واحد دافع عنه بهذا الموضوع بالخصوص. مرة طرحت قدام السيد محمود هذه المشكلة، قال إيه بس نحن نعتمد على الأسانيد اللي بيرويها صاحب الوسائل والبحار. هو صاحب الوسائل والبحار قطعا عنده نفس النسخة، افتحوا الوسائل الآن أنتم بتشوفوا روايات ينقلها عن تفسير القمة في الوسائل، بس من آخرها أبو الجارود. هذه الروايات الإسرائيلية اللي قلنا عنها، لأن قلناها روايتين بقصة يوسف وبقصة داود، من نقلها؟ نقلت في البحار والوسائل عن تفسير مين؟ تفسير المنسوب للقمي. الروايات لأسانيدها طويلة التي نطمئن بأنها ليست لعلي بن إبراهيم منقولة. هذه التفسير الاجتهادية فيهاش نسبة لأحد. أنتم ما فتحين يمكن كتاب التفسير، جربوا تفتحوا اليوم في بعض الموارد يفسر كلمة بس، يفسر معنى كلمة، في كلمة يفسرها إيه يعني يفسر كلمة، أمتين أهل البيت كانوا يفسروا كلمة يفسر كلمة، ما بيقول لا قال الصادق ولا قال الباقر ولا قال الرضا ولا أحد، يفسر كلمة في كلمة معناها اللغوي كذا نقطة على السطر. في بعض الكتب بيقولوا هذه قال الصادق، في بعض الكتب صارت أنه هذه شو، هذه قال الصادق. من قال الصادق هذه؟ كيف تنسبها للصادق؟ محدث النوري عنده
بعض تصور هو يؤمن فيها القاعدة هذه.
ها؟ اعتمد على الكتاب.
هو
سيدي يوثق رجالها، صاحب البحار المسائل خبير يعني في النسخة. ها؟ إيه؟ وليش هذه النسخة غريبة؟ ليش؟ أنا مقتنع بهذا. شو السبب؟ شو النقطة اللي دعتهم لهذا؟ شو النقطة اللي خلت مثل صاحب الوسائل وصاحب البحار يقع في هذا الاشتباه؟ لا أعمل لك أنا قارنت أغلب الروايات التي أطمئن بأنها ليست من روايات علي بن إبراهيم. سبب الوسائل لن تجدها دائما، أبو الوسائل عنده نظرة ماذا فقهية، لن تجد كل الروايات، بس وين بتلاقيها قطعا؟ بالبحر. وجملة من الروايات الفقهية المنقولة عن أبو الجارود تجدها وين؟ في الوسائل نفسه، في نفس الوسائل. ذلك واقعا الاعتماد أولا أصل أنه قيمة العلمية لتفسير القمي يحتاج إلى فحص أكثر، هل له قيمة علمية بنفسه ككتاب أو لا؟ فضلا ولو تنازلنا عن هذه الدعوة، أصلاً هذه الدعوة الأصلية أنه كل من ورد في تفسير القمي ثقة، من أين هذه فعلاً؟ أصلاً من أين عرفت بأن هذا الكتاب، هذه المقدمة لعلي بن إبراهيم، مع أنه كل اسم علي بن إبراهيم لم يذكر لا من قريب ولا من بعيد؟ قال أنه استخدم محققتين لتفسير علي بن إبراهيم، ولا واحدة ذكروا أنه في كلمة علي بن إبراهيم قبل شو اسمه. في واحد مرة كتب مقالة شفتها بالمجلة، قال هو ذهب إلى طهران وإلى ما أدري وين، وقال لا وجد نسخة واحدة مكتوب علي بن إبراهيم قبل المقدمة. شو توصب وسوقا هذه يعني؟ أنا بكتب لك يا علي بن إبراهيم قبل المقدمة. مثلا هذه المسألة فعلا.
فإن في كامل
حيحاول يوجهها، سوف يأتي إن شاء الله تعالى، سوف يأتي إن شاء الله تعالى. هو خصا أبو الجارود يعني، وصار روايات وقبل أبو الجارود فعلا، سوف تأتي إن شاء الله تعالى. أبو
الجارود
أبو الجارود هو شخص من أشخاص اللي محل إشكال في الروايات. أبو الجارود من الزيدية، لكن يقال بعضهم يقول بعضهم أنه رجع عن الزيدية في أواخر حياته فعلا. أبو الجارود كان شديد العلقة بالباقر عليه السلام، كان شديد العلقة بالإمام الباقر، وهذه علاقته بالإمام الباقر بتخلي بعضهم يشكك في كونه زيدي، لأن الزيدية ما كانوا كثير محبين بالي، يعتبرون جالسين وغير قائمين ومشاكل ذلك، فما كثير علاقتهم كانت علاقة جيدة مع الأئمة اللاحقين. فهو عنده علاقة جيدة مع الإمام الباقر، وروى عنه تفسيرا كاملا. أبو الجارود له كتاب تفسيري عن الإمام الباقر صلوات الله تعالى عليه، لكن تنسب له الآن فرقة الجارودية من الزيدية، لهن أقرب إلى الشيعة من الفرقة السليمانية. فرقة السليمانية من الزيدية هن بفضل أبو بكر وعمر وبقدمهما ومشاكل ذلك، بخلاف فرقة الجارودية فإنها من حيث التولي والبراءة مثلنا، لكن من حيث الفقه هم دائما الزيدية هن من زمان. ما أدري الآن شو بيسووا بفقهم في هذه الأيام، بس هم معروف عنهم سابق أن فقهم قريب لأبي حنيفة، أن فقه عقائدهم قريبة للمعتزلة، وفقهم قريب لأبي حنيفة. أبو حنيفة تدروا أن أبو حنيفة سئل سؤالا، ما أدري ناقل هنا هذه القصة أو ناقلها في مكان آخر ولا ما أدري، عندما أبو حنيفة ينقل هكذا في كتبهم، سئل مرة قالت له ابني قتل بسببك، لأن أنت عم تشجع للخروج مع زيد، فابني قتل بسببك أنت لأبي حنيفة. قالت له، قال لها أبو حنيفة لو وددت أني كنت مكانه، أن أقتل أنا شو في الثورة ضد العباسيين. هو فعلا طبعا هو استمرت الثورات الزيدية، وبعدين عبد الله بن الحسن وكمان دعم من عبد الله المحض، ابن عبد الله المحض شو اسمه، من نسل الإمام الحسن صلوات الله تعالى، اللي سوى ثورة على أبو عباس السفاح، سوى ثورة عليه
هذا قتل هو بعدين، هو كان موعود بالخلافة، تدروا قارئين القصة التاريخية على كل حال. إيه هو سيد، هو يعتبر من نسل أهل البيت من الجهتين، بس هو حسني من جهة الأب، فهو الذي أقام ثورة وقتل. كمان كان دعمه مين؟ أبو حنيفة فعلا. على كل حال هذا حاصل كلام في هذا الكتاب. غدا نطبق العبارة في هنا موجودة هنا. نتيجة المدلولة بس أن الكتاب فيه مشكلتين، من حيث الرجال مشكلته الأساسية أنه من أين تعرف أن هذه المقدمة لعلي بن إبراهيم، هذا البحث الرجالي. وفي عندنا مشكلة أعوص من ذلك. شو هي المشكلة الأعوص؟ أنه من أين، ما هي القيمة العلمية لهذا الكتاب؟ واقعا هذا الكتاب يحتاج إلى إعادة تحقيق ونظر، خصوصا أن تراث علي بن إبراهيم غالبه موجود بين أيدينا. نحن عندنا ما يقارب 8000 رواية، 8000 رواية عن علي بن إبراهيم، نصف لعله 8000 رواية تقريبا عن علي بن إبراهيم في كتبنا موجودة. يعني ما عم نتكلم عن تراث شخص ماذا مغمور، فيمكن لشخص أن يقارن التراث الموجود في تفسير علي بن إبراهيم مع ما ورد في تفسير القمي، وإن كان في بعضهم ادعى بأنه قليل التوافق. مرة واحد دعا، بعرف قديش هدو مدى ذاك مدى اطلاعه فعلا. مرة شفت رسالة باللغة الفارسية فقط في تحقيق كتاب علي بن إبراهيم في هذا الكتاب، يدعي بأنه قليل التوافق، ما أدري شو عنه دقة بالتتبع فعلا. لكل حال لابد من إعادة النظر في هذا الكتاب وقيمته العلمية فعلا. والحمد لله رب العالمين.